我能说这个啊？طيب الحمد لله تعالى. طيب بدأت بعتذر على التأخير، يعني هو النهاردة بس ظرف كان طارئ، فمعلش اعذرونا على التأخير النهاردة. أسأل الله أن ييسر لنا ولكم الأمر يا رب إن شاء الله تعالى. طيب نبدأ إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فنبدا بما انتهينا به في لقائنا السابق. طبعا نحن ما زلنا في معرض الكلام على احكام الاطعمه، وكنا ابتدانا او انتهينا في لقائنا السابق الى الكلام حول البحث في مساله اللحوم المستوردة. جزا الله خيرا كل اللي أرسلوا إلينا بالبحوث. طبعا كنظرة عامة على البحوث، وبداية في ملاحظة عامة إن في الحمد لله في إقبال إلى حد كبير، فده شيء برضه مشجع، وأعتقد إن شاء الله إن مع الاستمرارية في البحوث ده إن شاء الله هنجد نتيجة طيبة جدا. الجزئية الثانية، في تطور نوعي في البحوث نفسها، يعني أعتقد إن الناس بعد ما بدأوا يعالجوا مسألة البحوث لقوا إن الموضوع الحمد لله ما هوش مستغلق ولا صعب للدرجة اللي تجعل في القلوب المهابة لأن أنا أقبل على البحث في مسألة وكده. فأعتقد إن فعلا الإنسان مش هيتعلم إلا بالتجربة. يعني فضلا عن ان مسألة البحث بتجعل للإنسان جهد، الجهد ده ما بيضيعش بفضل الله سبحانه وتعالى، والنقطة اللي الإنسان بيبحثها بنفسه يعني بتبقى في قمة الاستيعاب، والإنسان فعلا بيحفظها وبتبقى يعني يمكن الأمور العالية جدا عنده في تحصيله العلمي. فده اللي بيخلي الإنسان يحرص دائما إنه يشركه في هذه الأبحاث، وإن شاء الله بعد التطور بالتدريج إن شاء الله يعني هنتعلم لعل يكون لنا إن شاء الله في وقت من الأوقات لقاءات ندرس فيه الطريقة الأكاديمية للبحث المنهجي، ودي إن شاء الله أنا أحاول إن ده يكون في خطتنا في العمل إن إحنا نأخذ، يعني إن شاء الله أدرس لكم مناهج البحث وكيفية العمل البحث بطريقة أكاديمية فعلية، بحيث ان احنا ان شاء الله نطلع من الدورات اللي احنا بنتكلم فيها لمستوى اعلى. يعني مفيش حرج ان انا احط في طموحي بدل ما انا بعمل ابحاث جزئية في مسألة وبحاول مجرد بس ان انا اطلع على مجرد شيء جزئي كده، ومثلا هعرف بالتتبع بالبحث مثلا في الانترنت ان انا اجيب بعض الاقوال لبعض اهل العلم، لا انا عايزك ان شاء الله ترتقي ويكون عندك في في في, في ذهنك ان تتصل لمرحلة اعلى بكثير، وان شاء الله يكون عندنا يعني افق باذن الله ان احنا نبلغ النهاية في هذا الامر، ومفيش مانع ان شاء الله نجد منكم من يقوم بعمل ابحاث كبيرة وان شاء الله يعني يخرج الإنسان المتفقه اللي احنا نرجوه إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للأبحاث نفسها فده إن شاء الله هيبقى محور كلامنا النهاردة، ده اللي احنا هنبدأ فيه إن شاء الله في المباحثة في هذا اليوم. فبداية يعني بكرر الشكر وطبعا هو كل اللي أرسله بالأبحاث كالعادة الأخوات، فنشكر لهم هذا الجهد الطيب، وأخص بالذكر يعني كان بحث أختنا النور الساري كان يعني بحث يعني أقرب للصيغة اللي أنا كنت محتاجها، لكن كل الأخوات اللي أرسلوا جزاهم الله خيرا حقيقة يعني لمسوا الجزئية اللي احنا عايزين نتكلم فيها صح. فهنبدأ بنستعرض بداية، هو لما نيجي نتكلم على كلمة اللحوم المستوردة، لو حبينا نضع هذا العنوان تحت منظور البحث، كيف أبدأ؟ يعني إزاي أفكر أصلا في هذه الجزئية؟ إزاي أفكر في هذا العنوان؟ وما هذا العنوان؟ عبارة عن عنوان مركب، لحوم زائد مستوردة. هيكون عندي جزئيتين للبحث، اللحوم نفسها، ثانيا أنها لحوم مستوردة أتت من الخارج. يبقى إذن لما أجي أنظر إلى الإشكالية البحثية لدي، إيه الإشكالية عندي؟ الإشكالية أنها لحوم. طيب أين الإشكالية في هذا؟ الإشكالية كنا عرضناها في لقائنا السابق، أن اللحوم والحيوان البري له قيود عندي في الشرع. الحيوان البري ليس كحيوان البحر، حيوان البحر مباح، حيوان البحر أحلت لنا ميتته وأحل لنا طعامه وأحل لنا من المسلم وغير المسلم. بقي التقييد عندي في اللحوم في حيوان البر أو البرمائي. فهنا سيكون المحور الأول لكيف يكون أو كيف تكون هذه اللحوم حلال. يبقى أولا هستعرض أنواع الحيوانات اللي يحل لي طعامها، ثانيا أعرج على كيفية حل هذا الحيوان حتى أكله، وهذا لا يحل لي إلا بماذا؟ إلا بالتزكية، وهذا ما سوف نتناوله إن شاء الله. يبقى دي الدرجة الأولى في البحث عندي، إن أنا أعرف إزاي إن هذا الحيوان سيحل لي، إن يكون أصلا لحم حلال. ثانيا الجزئية الثانية تزكية هذا الإيه؟ هذا الحيوان. يبقى إذن عندما نتكلم على اللحوم المستوردة، نبدأ أولا بالكلام على اللحوم، نذكر نوع الحيوان الذي يحل لي، ثم أعرج بعد ذلك على مسألة الزكاة. وبكذا يبقى أنا يعني أنهيت الجزء الأول المطلوب بحثه في البحث، ثم سأنتقل بعد ذلك إلى الجزئية الثانية الإشكالية الأخرى الواردة عندي. فين الواردة عندي في البحث؟ أنها لحوم مستوردة. طب ما الإشكالية في استيرادها؟ إيه المشكلة عندي؟ المشكلة عندي كالآتي، هو أن عندي شروط في الزكاة كما سوف نأتي عليها، أن التزكية لا تصح إلا من إنسان إما أن يكون مسلما أو أن يكون كتابيا، يكون من أهل الكتاب. فذبيحة غير أهل الكتاب الكفار السلام عليكم. معلش عذرا لهذا الانقطاع. فنعود للكلام فنقول أن ذبيحة غير أهل الكتاب فهذه لا تحل لنا. يبقى سنبدأ نقطة البحث عندي كالآتي، هذا اللحم المستورد لو أتاني هذا اللحم المستورد من بلد مسلم، خلاص ليس هناك إشكالية بالنسبة لي. الاحتمالية الثانية أن يأتيني من بلد غير مسلم والغالب فيه أنه ليس من أهل الكتاب، بلد لا تدين باليهودية ولا النصرانية، الديانة الغالبة فيها ديانة شركية أو ديانة يعني أو لا دين أصلا كبعض البلاد مثلا، كما كان البلاد الشيوعية اللي يعني بتغلب عليها العقيدة الإلحادية. فهنا يأتيني اللحم من بلاد ليست أصلا من أهل الكتاب، فهنا لا يحل. يبقى يتبقى عندي الاحتمال الثالث، أنها تأتيني من بلاد هذه البلاد تدين في الأصل بالديانة اليهودية أو النصرانية، يعني هم من إيه؟ من أهل الكتاب. فهنا انتهى بالنسبة إلي القيد الأول، أن يكون الذابح ممن تحل ذبيحته. يبقى الشرط الفين عندي كان في الذابح نفسه تحل الذبيحة بتاعته. هيتبقى الجزئية الأخرى، السؤال الآخر، هل يا ترى عندما ذبح هذا الإنسان هل كان ذبحه صحيحا انا عندي شروط وده اللي هنأتي عليه ان شاء الله عندما نتكلم على الذبائح، واحنا حتى الان لم نشرح الذبائح بعد، هنتكلم ما زلنا في باب الاطعمه فقط، لم نتكلم الى الان على باب الذبائح. فذبيحه هذا الانسان هل ذبح بالطريقه المرضيه بالنسبه الي، يعني هل اتبع الطريقه السليمه في الذبح ام لا؟ وهنا كما سوف ياتي عندنا ان شاء الله أن الذبح يجب أن يكون بطريقة معينة سوف نشرحها، وكذلك يجب أن يسمي الذابح على ذبيحته يذكر اسم الله تعالى عند الذبح يذكر اسم الله. فإذا لدي هناك احتمالات، الاحتمال الأول بالنسبة لذكر اسم الله إما أنه لم يذكر اسم الله أو أنه ذكر غير اسم الله أو ذكر اسم الله، ما هي دي الاحتمالات عندي؟ يا إما أن يكون ذكر اسم الله فهذا لا بأس خلاص، لو عندي يقين أن هذا الإنسان أو يغلب على ظني أن هذا الذي ذبح ذبح بناء على إيه؟ ذبح بناء على أنه ذكر اسم الله على ذبيحته. أما لو لم يذكر اسم الله أو ذكر غير اسم الله فهنا لا تحل الذبيحة. لو علمت أن هذا الذي يذبح ذبح هذه الذبيحة لم يذكر اسم الله أو لم يسمي الله أصلاً، فهنا إذا تيقنت أنا من هذا خلاص يبقى إذا اختل شرط من شروط الذبح. الجزئية الأخرى ده بالنسبة لذكر اسم الله، طريقة الذبح نفسها لابد أن يذبح الإنسان يذبح الذابح الذبيحة بأن يقطع الحلقوم وأن يقطع معه الودجين وهكذا، سوف نشرح هذه الطريقة. طب ماذا لو كان لا يذبح كأن يكون طريقة القضاء على الحيوان عندهم طريقة الصاق الكهربائي مثلا، في بعض البلاد البلاد الغربية تحديدا لا يعني لا يذبحون، عندهم الذبح دي طريقة لا أدمية ولا يجوز استخدامها، فيقولون والله الحيوان نقتله بطريقة رحيمة، في ضمنهم هم أن هذه الطريقة الرحيمة يعرضون الحيوان للصاق الكهربائي مثلا. فهل هنا هذه الأمر يعني صارة الحيوان بالنسبة لي يحل؟ لا، هذه ميتة. كذلك هناك طرق أخرى لما يسمى مثلا بطريقة الضرب على الرأس أي مكان، يعني المسدس اللي في الرأس، ويعني لهم طرق كثيرة حقيقة بعيدة عن الإيه عن الذبح. فهل يا ترى لو لم يذبح الحيوان هل هنا يجوز لي أن أكل؟ لا طبعا لا يجوز، لابد أن يذبح ذبحا شرعيا. طب السؤال هذا لو أنا علمت، يعني لو كان عندي علم يقين أو غلب الظن أن هناك طريقة شرعية أو حتى غير شرعية، ماذا لو لم أعلم؟ ما أتاني لحم أنا ما أعرفش، مش عارف ده اخباره ايه، هل يا ترى ذبح بطريقه شرعيه ام لا، ذكر اسم الله عليه ام لا؟ لا اعلم، ليس عندي يقين وليس عندي طريقه للتثبت. كيف نحكم على هذا؟ طبعا الاخوات الفضلات اللي ارسلوا الي بالابحاث كلهم نهجوا نفس النهج في مساله اعتبار، وده يعني عندي طريقتين في التعامل مع هذا الأمر. هناك من قال والله الأصل في الذبائح الحرمة وليس الحل. هل تتذكروا عندما ابتدأنا في الكلام على الباب، عندما ابتدأنا في الكلام كيف صدرنا الكلام في الباب؟ قلنا أن الأصل في المطعومات الحل من الحرمة. ماذا قلنا؟ أحسنتم، الأصل في المطعومات الحل. لا، هنا العلماء عندما نظروا للذبح هذه طريقة معينة مقيدة، الذبح يكون لحيوانات مخصوصة لتحليلها، فهذه الحيوانات لا تحل إلا إذا ذبحت على الطريقة الشرعية، وبالتالي لا على قول جمهور أهل العلم الحيوان إن لم يذبح بطريقة شرعية او شك هل يا ترى ذبح بطريقة شرعية او لا، يبقى الاصل التوقف فيه. الاصل ايه عندهم في هذا الامر؟ ايه الاصل في الذبائح الحرمة حتى يثبت العكس، هذا الاصل محل خلاف بين اهل العلم. اصل في الذبائح الحل ولا الحرمة؟ قال جمهور اهل العلم توصل، وهذا يعني مثبوت، ولعلنا ان شاء الله في مرحلة اخرى نستعرض اقوال اهل العلم في شيء من الايه من البسط والتفصيل. فعلا توترت كلماتهم على ايه، على انهم يقولون ان الاصل في الذبائح الحرمة وليس الحل. فبناء عليه تمسك بهذا الاصل من قال لو انني شككت في اللحم، اللحم اللي جاي مستورد ده، لو شككت فيه يبقى الاصل عندي في ايه، الحل ولا الحرمة؟ قالك لا، بنغلب جانب الحرمة. الاصل احنا نغلب جانب الحرمة. طبعا على هناك قاعدة اصولية مهمة جدا بتنفعني في هذه الجزئية، اللي يقولك ايه قاعدة اصولية، ما الذي يغلب، الحظر ولا الاباحة؟ عندي الان مسألة فيها طرفين، طرف بالمنع وطرف بالإجازة، ايه اللي بيقدم عندي في الحكم، الحظر ولا الإباحة؟ ما الذي يقدم؟ احسنتم، الحظر، المنع. الاصل التوقف حتى يثبت لي الايه في الاحكام الشرعية، وتوقف فيها لحد ما ايه نشوف ترى فيه في ليه فيها دليل بالايه بالإباحة ام لا. فالحاضر الدليل الحاضر، الدليل المانع يقدم على الدليل الايه، يقدم على الدليل المبيح. على كل الوجهة الاولى في النظر الى هذه اللحوم التي لا يعلم اصلها او شككنا في اصلها، العلماء قالوا فيها ايه؟ قالوا نتوقف فيها، نتوقف في هذه اللحوم. لكن هناك رأي اخر، يعني كما ذكرنا اخواتنا الفضائيات اللي تقدموا بالبحوث كلهم يعني توصلوا لهذه النتيجة، ان اللحوم اللي شككنا فيها نتوقف فيها. ثم غلبوا بعد ذلك جانب التورع وقالوا ان هذا ايه اولى، ان الانسان يتوقف ويتورع في هذا الجانب. لكن هناك الوجهة اخرى، هذه الوجهة هي التي اميل لها انا شخصيا، الا وهي الاتي: اللحوم التي اتتنا من بلاد، هذه البلاد الاصل فيها انها بلاد كتابية، هذه اللحوم الاصل فيها التيسير على المسلمين بألا يتوقفوا فيها. عشان عدل العبارة المكتوبة عندنا، اذا اجتمع حاضر بالضاء، الحاضر مش حاضر مش بالضاء، بالضاء، اذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر. ايوه احسنت. فهنا نقول الوجهة التي اتكلم عنها، قالوا لدينا هنا وجهة اخرى هي اولى بالمراعاة. ماذا قالوا فيها؟ قالوا نحن نسلم بما ذهبتم اليه، نحن نسلم بان الحاضر مقدم على المبيح، وان الاصل حتى في الذبائح الحرمة وهكذا. لكن هناك اذا تتبعنا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا ان النبي صلى الله عليه وسلم تعامل في هذا الباب من منطلق التيسير على المسلمين. كيف ذلك؟ قالوا ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه دعي الى طعام قدمه له بعض اهل الكتاب، صح؟ تذكرون هذا، ان النبي صلى الله عليه وسلم دعي الى شاه من ذبائح اليهود، اليس كذلك؟ طيب السؤال عندي هنا، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو هنا في مقام تشريعي، لاحظ هذا تصرفه هنا تشريعي، هل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منهم عن حال الذبيحة؟ هل سألهم كيف ذبحتم؟ هل سألهم هل سميتم؟ لا لا، لم يستفصل، أليس كذلك؟ استفصل أم لا؟ لم يستفصل، تمام؟ الدليل الآخر أيضا الذي استدلوا به، قالوا ماذا؟ قالوا هناك في صحيح البخاري حديث مشهور عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له يا رسول الله إن قوما يأتوا لنا باللحم، إن قوما يأتوننا باللحم. اسمعوا هذا الحديث جيدا، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. نفس المشكلة التي نتكلم عليها، والله في ناس بيأتون باللحم. نحن لا ندري هل يا ترى هم سموا عند التزكية أم لا. قالوا فقال لنا رسول الله، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلموا عليه أنتم وكلوا، سموا عليه أنتم وكلوا. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم في هذه القضية بالتيسير على المسلمين بألا يستفصلوا، ألا يستفصلوا في هذا الأمر. يبقى مطلوب مني المطلوب مني أم أحاول قدر المستطاع أن أحقق أن هذا لم يكن، أنه لم يكن هناك مخالفة، يعني لم يكن هناك ذبح غير شرعي أو عدم ذبح، أو لم يكن هناك ذبح على نصب أو ذبح لغير الله وهكذا. تمام؟ إن لم أتيقن من شيء فالأصل هنا ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يستفصل في الطريقة أو في الإيه أو في التفاصيل. وهناك قاعدة، يعني من القواعد الأصولية الجيدة، أنقلها إليكم، هي يعني تنفعنا في هذا الباب. قال أهل العلم: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقرر. ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك الاستفصال في موطن الأصل أن يستفصل فيه، يعني هناك احتمال في الواقعة التي ذكرناها هنا، نبي الله ذهب إلى أهل الكتاب وأكل عندهم، لم يستفصل منهم، لم يسألهم هل فعلتم أم لم تفعلوا، ترك الاستفصال. دل هذا على عموم الإباحة في هذا الأمر، أنه لم يستفصل منهم. تمام؟ أنا هذه القاعدة لعلنا نتطرق إليها بشيء من الشرح والتفصيل، لكن أردت يعني أن أبين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في هذه الحالة، فنحن أيضا لا نستفصل. فهذا من التيسير على الناس وعدم التضييق عليهم. أما بالنسبة لتركه تورعا فهذا أمر شخصي، لكن هذا ليس حكما عاما. يعني الإنسان الذي يريد أن يتورع عن أكل هذه اللحوم، والله هذا أمر يعني ديانة يتدين بها لله سبحانه وتعالى، ولكن لا أضيق بها على الناس، خاصة في هذا الزمان الذي ضيق عليهم أصلا في المعايش، ويعني كثير من الناس لا يجدون من اللحوم اللي هي اللحوم يسموها اللحوم البلدية، اللحوم التي يربيها المسلمين ويذبحونها في ديارهم، لا يجدونها إلا بشق الأنفس، ويجدونها بأثمان باهظة. يعني اللحوم المستوردة في بعض الأحيان يكون ثمنها يساوي ثلث ثمن اللحوم الأصلية، لحوم البلد. فلا أضيق عليهم في هذا الحال، يعني في هذا الأمر، طالما أنه لم يرد إلي ما أتيقن به أن هذه اللحوم لا تحل. وبالنسبة لكيفية التعامل مع هذا الأمر، والله هذا الأمر المفترض أنه تقوم عليه هيئات رقابية سواء في الداخل أو في الخارج، وكثير من البلاد في يعني سواء في أوروبا أو في أمريكا وهذا، يعني تقوم المراكز الإسلامية هناك لمراقبة الذبائح والذبائح التي تصدر على أنها لبلاد المسلمين، يكون هناك يعني جهات مراقبة في هذه البلاد. والأصل أن البلاد المستوردة يعني مفروض بلادنا هذه المستوردة أن يكون هناك مراقبة لمثل هذا الأمر حتى يطمئن الناس إلى يعني ما يأكلونه. طيب هذا الذي نتكلم عليه هو الشك في طريقة الإيه؟ الشك في مسألة الذبح، كيف وقع الذبح. لكن ماذا لو شككنا في الذابح نفسه؟ يعني في بلاد مثلا، أنا افترض بلاد، بلادها خليط فيها من أهل الكتاب وفيها من غير أهل الكتاب، وليكن مثلا زي الهند مثلا، فيها عبدة وثن وفيها هندوس وفيها أيضا أهل الكتاب، تمام. فلو أتتنا بلاد يعني لحوم من مثل هذه البلاد، كيف نتعامل معها؟ هنا لو شكتنا في الذابح نفسه فهنا نتوقف في الذبيحة. طب ما الفرق؟ ما الفرق بين هذه الحالة وذاك؟ الشك في طريقة الذبح والشك في الذابح، ما الفارق هنا؟ الفارق هنا أن الشك في الذابح هو شك في حل الذبيحة من الأصل، بينما الشك في كيفية الذبح، الذبيحة الأصل فيها أنها حلال، لكن شككنا في كيفية ذبحها أو في شروط ذبحها وكذا. فهناك فارق دقيق في المسألة، تمام؟ طيب واضح البحث هنا في هذه المسألة قبل أن ننتقل. هل هناك أي استفسار حول هذا المبحث؟ خلاصة المبحث كالآتي: لحوم ومستوردة، اللحوم المستوردة إذا أتتنا من ديار المسلمين فهي حلال، أتتنا من ديار الوثنيين أو غير أهل الكتاب حرام، اللحوم التي أتتنا من ديار اللي هم أهل الكتاب فالأصل فيها الحل حتى يثبت لنا العكس. هنا سؤال: أعتقد أن هناك فتوى لشيخ المعثمين سئل عن المذابح في أوروبا تسعق الحيوان قبل الذبح. هو بداية هذا ليس فتوى المعثمين فقط، هو فتوى كثير من المجامع الفقهية ذهبت إلى أن هناك فارق بين الصعق قبل الذبح والصعق اللي هو يكون هو طريقة الذبح. بمعنى ايه؟ بمعنى ان المذابح في اوروبا عندها طريقة اللي هي تعطي نوع من انواع التخدير قبل الذبح، يعني بيعتبرون نوع من انواع الايه؟ الرأفة يعني بالحيوان، انهم يعرضون الحيوان لتيار كهربائي ضعيف او يعرضونه لما يسمى بمسدس الرأس اللي هو مسدس الغير خارق، مسدس اللي بيضرب بس كده، بيحدث نوع من انواع الايه؟ الارتجاج في المخ حتى لا يتعذب الحيوان اثناء الذبح. فهذا لم يؤدي الى قتل الحيوان، انما مجرد فقط احدث فيه شيء من الايه؟ من عدم الاتزان ثم ذبح بعد ذلك، يعني هي اشبه بالموقوذة مثلا، ضربت على رأسها ثم ايه؟ ثم ذبحت قبل ان تموت من هذه الضربة. فهذه تجوز لا بأس بها، بشرط يعني وضعوا بعض القيود كده في مسألة تعرضها لصالة طريق الهرية او للضربة او مشاركة، ووضعوا لها قيود بحيث نضمن ان الحيوان لا يموت من الضربة او لا يموت من الطريق الهرية قبل ايه؟ قبل الذبح. فهنا هيكون الطريقة التي احل بها هذا الحيوان هي طريقة ماذا؟ الذبح، فهو ذبيحا وليس ايه؟ وليس فيه بأس يعني. طب ننتقل من هذه النقطة ولا في استفسار آخر؟ طيب ننتقل. نحن تكلمنا في المسائل السابقة على بعض الكلام. في هنا أسئلة. كان آخر أمرين الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما سدح النار، هل ينطبق على لحم الإبل؟ لا، لحم الإبل هنا خاص. الصواب في هذه المسألة أن لحم الإبل يتوضأ منه، وكنا أشرنا لهذا في مبحث الوضوء. المشكلة تكون نحن نعرف الإنسان كتابي أو ملحد. نعم، هذه هي الديار التي اختلطت فيها الأمر. فهنا يوكل الأمر بقى زي ما ذكرنا، يوكل الأمر هنا لماذا؟ يوكل الأمر هنا إلى الجهات الرقابية سواء هناك أو هنا. وكما ذكرت لك، والله لو أنت لم تطمئن إلى هذا الأمر فلتكره التورع. مسألة وجود الكثير من الملحدين هذا أمر واقع حقيقة. وهنا زي ما ذكرنا، يعني بننظر إلى الحال الأغلب. يعني هذه الديار تغلب عليها مثلا ديار تغلب عليها مثلا مسألة الإلحاد أو لا تغلب، زي ما ذكرنا قبل ذلك. يعني مثلا كانت روسيا الاتحاد السوفيتي الأصل الدين بتاعهم هناك النصرانية، لكن غلبت عليها الشيوعية الإلحادية، هو صار دار إلحاد أصلا. لكن لما تكون الديانة الرسمية للدولة هي النصرانية مع وجود كثير من الملحدين، فهنا الأصل الغالب إيه؟ أنها ديار نصرانية إلى هذه اللحظة. فهنا يتبقى مسألة الإيه؟ مسألة هل يا ترى فعلا الجهاد التي تقوم على الذبح هل تراعي مثل هذا أم ذاك؟ فدي طريقة الإيه؟ طريقة يوكل في هذا الأمر مين؟ يوكل في هذا الأمر من يقومون على الرقابة. ويتبقى بعد ذلك كما ذكرت لكم، والله يعني لدينا بعض اللحوم المستوردة التي لا مجال للشك فيها، خلاص ممكن هنا يعني ايه ننتقل اليها وليطمئن القلب. لكن انا لا نلزم الناس بصفة عامة بمثل هذا التورع. يتبقى بعد ذلك ايه حكم شخصي او تصرف شخصي وليس حكما عاما نحكم به. طيب احنا ذكرنا قبل ذلك جزاكم الله مثل ذكرنا احكام الطعام وذكرنا بعض المسائل فيه. هيتبقى لنختم الباب بعضا من الاداب التي تراعى عند الطعام. فطبعا من اول هذه الاداب ومن اول الاشياء التي تراعى بصفة عامة في اعمال المسلم اتخاذ النية الصالحة. وهذا حقيقة مما يعجز عنه كثير من الناس، ان هذا الطعام الذي يتناوله الانسان صباح مساء ويكرره يعني يمكن 3 مرات او اكثر، لا يتوقف الانسان ولا لحظة ليتخذ نية صالحة في هذا العمل. الاصل المؤمن لا يأكل كما يأكل غير المؤمن. الاصل مش التلذذ بالطعام او امتلاء البطن وقضاء الشهوة. الانسان المسلم له هم ونية اعلى في حياته. فأذكر نفسي وإياكم بهذا، الإنسان يأخذ برضو نية الإيه التقوي على عبادة الله، ويعني مراعاة حال هذا البدن اللي يقوم بحق الله فيه وهكذا. فاتخاذ النية الصالحة في هذا الطعام من الأشياء اللي هي من أول وآكد الآداب في هذا الأمر. ثم ثانيا مسألة تحري الحلال، أكل الحلال، هذا من العبادات الطيبة جدا ومن العبادات اللي بترفع من قدر الإنسان عند ربه وتجعله ليس مجرد عبد عادي. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب له. فالإنسان فعلا يعني حتى يكون مستجاب الدعوة فعليه أن يكون ممن يتحرى الحلال. أطم مطعمك تكن مستجاب الدعوة. ثم من الآداب أيضا أن يأكل الإنسان طعاما مباحا في آنية مباحة، فلا يأكل في آنية الذهب والفضة كما ذكرنا قبل ذلك. ثم من الآداب أيضا أن الإنسان إذا أحضر له الطعام وكان ممن رزقهم الله بنعمة الخدم، فعليه أن يدعو خادمه ليأكل معه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه قد كفاه حره ودخانه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين. سبحان الله، إن هذا من الأدب الرفيع، وهذا مما يجعل بين المسلمين يعني التواد والتراحم، ويزيل ما في الصدور. يعني أنت كإنسان جعلك الله في هذه المكانة الاجتماعية، ولديك من الأموال، ولديك من يخدمك، فلا تنسى أن الذي يخدمك هذا إنسان قد يكون محتاجا، قد يكون فقيرا، قد يكون في قلبه شيء، وقد يكون يعني ممن ينظر للآخرين. فأنت عندما تعامله هذه المعاملة، وعندما تعطيه من مالك، وعندما تكافئه، وعندما تشعره أنه أخ لك، فأنت تكسر بذلك كل ما في نفسه، وتسد كل أبواب للشيطان بينك وبينه. كذلك الإنسان الذي يتواضع مع هذا الخادم فيكون متواضعا بصفة عامة في مسألة الطعام والشراب، فكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أأكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يكون الإنسان متذللا متواضعا لله سبحانه وتعالى، ولا يكون يعني نعمة الله عليه سببا في إطغائه، بل تكون هذه النعمة سببا في مزيد من خضوعه وخشوعه لربه، وتكون هذه النعمة سببا من يعني من أسباب كثرة وزيادة العبودية لله سبحانه وتعالى. ثم من الأداب أيضا التي حض عليها الشرع أن يكون الإنسان في تكافل مع من حوله، يعني ليس مجرد فقط يعطي هذا الخادم، فالإنسان إذا صنع طعاما فعليه أن يواسي به إخوانه، وأن يجود به على جيرانه. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا طبخ أحدكم قدرا فليكثر مرقها ثم ليناول جاره منها. سبحان الله، يعني هذه الأمور كانت من الأمور يعني قد تكون من المسلمات في حياة المسلمين، وكان التعامل بين الجيران يعني لا يكاد يكون هناك جار يأكل وحده أبدا، كلما صنع طعاما فيه شيء من يعني الطعام الطيب، ويكون فيه يعني شيء من الأمور التي يقبل الناس عليها، فلا ينفرد بها وحده، بل يؤثر على نفسه ويعطي جيرانه ويتحفهم بما رزقهم الله سبحانه وتعالى به، وهكذا. وبصفة عامة من الآداب الطيبة صنع الطعام ودعوة الناس، وهذا يعني من الأشياء التي قصرنا فيه كثيرا، يعني حتى الذين وهبهم الله ملكة الإنفاق في سبيل الله، وحبب في يعني في قلوبهم الإنفاق في سبيل الله، تجد باب صنع الطعام وإطعام الطعام من الأبواب اللي صارت مهملة حقيقة، وهذا أمر عجيب. يعني الإنسان ممكن يجود بماله، لكن مسألة صنع الطعام وهكذا تجد الناس ينصرفون عنها، مع أنها من العبادات الطيبة جدا جدا. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الإسلام خير قال: تطعم الطعام. سبحان الله، تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولا لم تعرف. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا، أو تقضي عنه دينا، أو تطعمه خبزا. فسبحان الله، يعني عبودية إطعام الطعام هذه من العبوديات العظيمة جدا، يعني هي لها أكثر من شق، ليس مجرد فقط أنك تنفق على الفقير، لكنك تأكل معه ويكون بينك وبينه مودة وألفة، ويستشعر معك بالقرب منه وأنك لا تترفع عليه. هذا أيضا يكسر ما في النفوس من البغضاء والشحناء وأسباب الحسد وكل هذه الأمور التي ابتلينا بها في مجتمعاتنا. كذلك من الأداب التي على الإنسان أن يراعيها، ومن الأحكام التي لا بد أن يضعها نصب عليها، عدم الإسراف في الطعام والشراب. والإسراف معناه مجاوزة الحد، الإسراف مجاوزة الحد، وبالتالي كلمة الإسراف هذه نسبية، بمعنى أن قد يكون هناك إنسان فقير الحال لو أكل طعاما بمئة جنيه لكان مسرفا، هذا انفاق عظيم جدا بالنسبة لحاله. بينما هذا الطعام إذا صنعه إنسان غني لا يكون مسرفا، فهذا فيه نسبية على حسب الحال، فلا يكون الإنسان مسرفا لا كما ولا كيفا، يعني لا يسرف في كم الطعام ولا يسرف كذلك في كيف الطعام، أن ينفق الأموال الطائلة على أشياء يعني يأتي بالطعام النادر، يقول لك بقى مش عارف لحم طاووس ولحم غزلان مثل هذه الأمور، يعني هذا إسراف وتبذير يسأل عنه العبد بين يدي الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذه الأزمنة التي كثر فيه الفقر والفقراء وكثر فيه المحتاجين. سبحان الله لما تجد خبر في الجرائد أن الإنسان انتحر في ديار المسلمين لأنه لا يستطيع أن يطعم أطفاله، والله هذا مما يدمي القلب والله عظيم، يعني يكاد القلب يتفطر منه، يعني كيف أن نعيش في ديار اسمها ديار المسلمين ويكون بيننا من كان هذا حاله، يعني إنسان سبحان الله العظيم يعني يصل به الحال بالهم أنه يقتل نفسه لأنه لا يستطيع أن يدبر أمره، أي إسلام هذا الذي يعني نتكلم عليه؟ فسبحان الله. ومن الأداب أيضا أن الإنسان لا يأكل الطعام ساخنا، يعني من الأدب كده الإنسان لا يكون شره مقبل على الطعام في فورته. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها كانت إذا فردت غطت هذا الثريد حتى يذهب ثوره، ثم تقول إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أعظم البرد، إنسان عليه ألا يأكل الطعام وهو في مازال ساخن في حرارته. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم على النفخ في الطعام والشراب، فالإنسان عليه أن يأكل الطعام بعدما تكون يعني حرارته معتدلة ويأكله ولا يؤذي نفسه، ثم بالطبع عليه أن يذكر الله سبحانه وتعالى على طعامه وأن يكثر من الدعاء بالبركة. فقال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأبدلنا خيرا منه، وإذا شرب لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، فإنه ليس بشيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. سبحان الله، سبحان الذي وهب لنا هذه النعمة، كل الطعام هناك ما هو خير منه إلا هذا اللبن، ليس فيه هناك ما هو خير منه. ثم بالطبع كما ذكرنا قبل ذلك مسألة من الأداب الإنسان يسمي في بداية الطعام، فهناك كثير من الحديث التي تحض على هذا، يقول لهم سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وقال صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله، فإذا نسي فليقل بسم الله أوله وآخره. وبالطبع الإنسان الذي يتغافل عن ذكر الله على طعامه وشرابه هذا يسلط على نفسه الشياطين، فقال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله عليه، بمعنى أن الإنسان الذي لا يسمي على الطعام فهذا يجعل للشيطان فيه نصيب، ثم يأكل بيمينه ولا يأكل بشماله، اللهم إلا لو كان هناك شيء من العجز أو ما يمنعه من الأكل بيمينه. كذلك من الآداب أن لا يأكل إذا كان سيأكل بيديه مباشرة، أن يأكل بثلاثة أصابع. فعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع ويلعق يده قبل أن يمسحها، يأكل بثلاثة أصابع فقط، فلا يأكل بكل يده كالشره، ولا يأكل كذلك بإصبعين كهذا الذي يترفع عن الطعام أو يأكل كهيئة متكبر. كذلك من الآداب أيضا والسنن أن يأكل الإنسان من جانب الصحن ولا يأكل من وسطه، فقال صلى الله عليه وسلم البركة تنزل في وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. إنسان لما يكون مجتمعين كده على طعام نأكل من الحواف ولا نأكل من الوسط مباشرة. كذلك من الآداب ألا يأكل الإنسان متكئا، ومعنى الاتكاء أنه يرتكز على جنبه، إنما يجلس باعتدال. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جلس لطعامه كان يجلس كالمستوفز، يعني يجلس على ركبتيه وعلى ظهور قدميه كأنه يستعد للقيام فورا، لا يأكل أو يجلس جلسة متمكن حتى لا يأكل كثيرا ولا يجلس كثيرا للطعام. كذلك من الآداب أيضا ألا يقرن الإنسان في طعامه. يعني إحنا لو بنجلس على مائدة الطعام وهناك بعض الطعام الموضوع بيننا جميعا، ولكن مثلا صفحة فيها تمر، فلا يقرن بين تمرتين إلا بإذن من. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل مع قوم تمرا فلا يقرن إلا أن يأذن له. وهذا يعني قاعدة بقى في كل الأمور، وهذا بالفعل مما يعني يتأذى به الإنسان، أن يستشعر أن هناك من يخطف الطعام خطفا ويريد أن يكثر من الطعام ويأخذ بما يجر على حق الآخرين إلا أن يأذن له. يعني الإنسان يعلم أن هناك من يأذن له في هذا. كذلك من الآداب أن الإنسان إذا سقطت منه لقمة أو شيء من الطعام فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يلقي بها، وهذا من الأشياء التي أهملناها. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يرعها للشيطان. الإنسان إذا سقط منه شيء من الطعام على الأرض يغسله أو يمسح عنه هذا الأذى ويأكلها ولا يلقي بها ولا يتركها للشيطان. هذه من نعم الله علينا، ولا ندري في أي طعامنا يكون البرق. كذلك من الأشياء التي على الإنسان أن يراعيها كيف يأكل، القدر الذي سيأكل، هل يا ترى يأكل حتى الشبع أم لا. فقاعدة عندي هنا ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لأكلات أو لقيمات يقن صلبه، فإن كان ولا بد آكلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذا هو الحد الذي عليه يكون العمل، أن يأكل الإنسان فيكون هناك ثلث للطعام ثلث للشراب وثلث لنفسه. ما زاد على هذا فليس فيه أي فائدة، على عكس ما يظن الناس. الناس يظنون أنهم كلما استزادوا من الطعام كلما استزادوا من الفائدة من الطعام، وهذا خطأ، خطأ شائع. الطعام الزائد لا يعود على الإنسان إلا بالضرر. كذلك من الأشياء التي على الإنسان أن يتحلى بها أن يلعق أصابعه إن كان يباشر الطعام بيده، أو يلعق ما يأكل به ولا يترك شيئا من بواقي الطعام. فإنسان لا يدري في أي شيء يكون البركة، لا يترك شيئا من الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعام. السلام عليكم. ثم بعدما ينتهي من طعامه فليحمد الله على هذا الطعام ويدعو لمن قدم له الطعام. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو لمن دعاه إلى الطعام، مما ثبت في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة. ومن الآداب أيضا أن الإنسان عليه أن يحافظ على طعامه فلا يترك الطعام مكشوفا، فهذا أيضا مما أمرنا به الشرع. فقال صلى الله عليه وسلم: أوكوا السقاء، أوكوا السقاء واذكروا اسم الله، وغطوا الإناء واذكروا اسم الله، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، وأطفئوا النيران. الإنسان قبل نومه أو إذا ترك طعاما يذكر اسمه، يقول بسم الله ويغطي، فهذا مما يدفع عنه الأذى، والإنسان لا يدري حقيقة ما يعرض له من الأذى في هذا الطعام. نتوقف إن شاء الله عند مبحث التذكية والصيد، يعني في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم على التذكية والصيد، وبعدها إن شاء الله سبحانه وتعالى نتكلم على الأضحية والعقيقة. فلو قدر لنا إن شاء الله الأسبوع القادم يعني نأتي على كل هذه المباحث، ولكن أعتقد أنها تكون طويلة إلى حد ما، فنحاول إن شاء الله ننجز فيها بإذن الله سبحانه وتعالى. نلقاكم على خير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.